الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أما بعد، فإليكم الدرس الثالث من باب الحيض في كتاب بلوغ المرام. ووقفنا في الدرس السابق على حديث أبي سعيد الخدري، قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث فيه من الفوائد أولا بيان حكم الحائض بالنسبة للصلاة والصيام، لأنهما عظيمان في حياة المسلم والمسلمة، فإن الحائض تمتنع عن الصلاة وعن الصيام، ولا يجوز لها فعل ذلك في حال حيضها، ولا يقبل منها، بل أنها ترتكب إثما. ثانيا، أو الفائدة الثانية، حرمة الصلاة والصيام على الحائض، وبيان أنها تقضي الصيام قدر ما أفطرته ولا تقضي الصلاة. ومن الأدلة هذا الحديث، حديث أبي سعيد، وكذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. وسرف اسم محل يبعد عن المسجد الحرام بنحو 18 كيلو متر على طريق المدينة. يستفاد من هذا الحديث أولا، في هذا الحديث توجيه وتعليم للناس الأكمل والأفضل والأحوط للإنسان حتى لا يقع في المحذور. الفائدة الثانية، يجوز للحائض أن تأتي بجميع أفعال الحج إلا الطواف، فإنه يحرم عليها لأنه صلاة وفيه قراءة القرآن وهي غير طاهر، ويجوز لها ذكر الله تعالى بغير التلاوة، إن أنواع الذكر كالأذكار التي تقال في شعائر الحج المعلومة. ثالثا، من الفوائد الدليل على جواز الاستمتاع بالزوجة ما لم يكن إيلاج وجماع، فيجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض ويباشرها في غير فرجها، إما يجعل عليها إزارا وإما يباشرها في غير بين في جسدها دون الإيلاج والجماع، فهذا أمر محرم لأن الله عز وجل حرمه في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. رابعا، من الفوائد، هل الحائض تقرأ القرآن أو لا؟ هذه مسألة ندخلها في هذا الحديث، خلاف شهير بين أهل العلم. أما مس المصحف فلا، لا يجوز للحائض أن تمسه إلا بحائل، من وراء حائل، وأما القراءة عن ظهر قلب فقد قال بذلك بعض أهل العلم منهم الشيخ بن باز رحمه الله قال يجوز ذلك للحاجة، لأن الحائط تطول مدتها وربما ينسى القرآن وربما تحتاج إلى قراءته، فأجازوا لها ذلك. وحديث معاذ عن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه، فالحديث ضعيف. ويستفاد أنه يجوز للزوج أن يباشر زوجته بما فوق الإزار، وقد صح وثبت أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته بما دون الفرج، دون الإهلاج ودون الجماع، حتى ولو لم يكن هناك إزار، فيجوز للرجل أن يباشر ويستمتع بزوجته دون الإهلاج والجماع. هذا ما دلت عليه الأحاديث غير هذا الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. لما انتهى المؤلف رحمه الله من مباحث الحيض شرع في أحكام النفاس الذي هو دم يرخيه رحم المرأة مع الولادة، يعني ينزل من رحم المرأة مع الولادة. والنفاس لها أحكام الحائض. وقبل أن ندخل في أحكام النفاس أريد أن أبين مسألة تتعلق بالحيض، وهي أقل الحيض وأكثره وغالبه، خلاف بين أهل العلم. الجمهور من العلماء قالوا أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 7 أيام. ونأخذ من حديث أم سلمة بيان أن هذا الحديث يبين لنا الحد الأقصى الذي تجلسه المرأة في نفاسها، وإذا زادت ربما تكون وافقت حيضتها فانتقلت من نفاس إلى حيض، فحينئذ إذا انتقلت من نفاس إلى حيض وعرفت أن هذا دم حيض فتترك الصلاة وتترك الصيام حتى لو اتصل الدم بدم النفاس. ثانيا من الفوائد أن دم النفاس يأخذ حكم دم الحيض في ترك الصيام والصلاة وعدم حمل المصحف وتحريم الوطأ، وهذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحيض نفاسا، فقال لعائشة رضي الله عنها في قصة دخوله عليها لما حاضت وهي تبكي، دخل عليها وهي تبكي، قال لعلك نفستي، فسمى الحيض نفاسا. فقال العلماء النفاس يأخذ حكم دم الحيض. رابعا من الفوائد أن النفساء تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة التي لم تؤدها أيام نفاسها كالحائض. خامسا أو سادسا من الفوائد بيان مدة النفاس، بيان مدة النفاس، فبعض أهل العلم قالوا أما أقله فالعبرة لا حد لأقله، العبرة بانقطاع الدم ولو بزمن يسير. فلو نفست اليوم وانقطع الدم غدا ولم ترى شيئا من الدم فقد طهرت وتأخذ حكم الطاهرة. وليس بلازم أن تستمر 40 يوما إلا في حالة الجماع. قال أهل العلم من باب الند، لأن المرأة بعد الولادة ليست مستعدة والمحل غير صالح، فقالوا يشرع للإنسان أن يتركها 40 يوما حتى تتهيأ. وأما أكثره فكثير من أهل العلم يرون أن أكثره 40 يوما، واستدلوا بهذا الحديث حديث أم سلمة، ومنهم من قال 50 ومنهم من قال 60، وهي مسألة خلافية، وربما الرأي الأول وهو أنها 40 يوما هو الأقرب. وفي ختام هذا البحث وهذا الباب، باب الحيض، الحمد لله على اختصاره، فإني أنصح أخواتنا بأن يدرسوا باب الحيض ويهتموا بمسائله، لأنه يتعلق به أحكاما كثيرة في الصلاة وفي الصيام وفي الذكر وفي معاشرة المرأة من زوجها وغير ذلك من الأحكام. لذلك ينبغي للمرأة أن تهتم بهذا الجانب وتدرس هذا الباب دراسة وافية حتى تستطيع أن تحصله. وكذلك على طلبة العلم، عليهم أن يبحثوا هذا الباب ويسألوا عنه، لأن الناس تطلب منهم الجواب، فالناس تسألهم عن أحكام الحيض والنفاس، فينبغي أن يكون طالب العلم على إلمام بمسائله، ومسائله عظيمة وليست بالأمر السهلة، الأمور السهلة. كذلك على ولي الأمر أيضا أن يسأل ويتثبت في هذه الأمور، لأن له زوجة وله بنت وله أخت وله قريبة، فحينئذ ينبغي عليه أن يكون صاحب إلمام بهذه المسائل ولو بأهمها. في ختام هذه الدروس الطيبة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا، أسأل الله عز وجل أن يوفق من حضر هذه الدورات واستمع إليها، وأن يزيدنا وإياه من فضله. نسأل الله أن يزيدنا وإياه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. نسأل الله عز وجل للجميع العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. نسأل الله لهم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجزيهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يرد كيد الأعداء أعدائهم وأعداء هذه البلاد. نسأل الله أن يرد كيد الأعداء جميعا في نحورهم، وأن يصرف شرهم عنا وعن المسلمين جميعا. نسأل الله أن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا، نسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر، وأن يفتح على قلوبهم وأن يثبت قلوبهم وأقدامهم، وأن يسر أمورهم ويشفي مرضاهم ويرحم من مات منهم ويجعله في عداد الشهداء الأبرار. نسأل الله لنا ولكم أيها الإخوة المغفرة والتوفيق والسداد، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا حسن الخاتمة والثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أما بعد، فإليكم الدرس الثالث من باب الحيض في كتاب بلوغ المرام. ووقفنا في الدرس السابق على حديث أبي سعيد الخدري. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث فيه من الفوائد أولا بيان حكم الحائض بالنسبة للصلاة والصيام، لأنهما عظيمان في حياة المسلم والمسلمة، فإن الحائض تمتنع عن الصلاة وعن الصيام، ولا يجوز لها فعل ذلك في حال حيضها، ولا يقبل منها، بل أنها ترتكب إثما. ثانيا أو الفائدة الثانية، حرمة الصلاة والصيام على الحائض، وبيان أنها تقضي الصيام قدر ما أفطرته ولا تقضي الصلاة. ومن الأدلة هذا الحديث، حديث أبي سعيد، وكذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. وسرف اسم محل يبعد عن المسجد الحرام بنحو 18 كيلو متر على طريق المدينة. يستفاد من هذا الحديث أولا، في هذا الحديث توجيه وتعليم للناس للأكمل والأفضل والأحوط للإنسان حتى لا يقع في المحذور. الفائدة الثانية، يجوز للحائض أن تأتي بجميع أفعال الحج إلا الطواف، فإنه يحرم عليها لأنه صلاة وفيه قراءة القرآن وهي غير طاهر، ويجوز لها ذكر الله تعالى بغير التلاوة من أنواع الذكر كالأذكار التي تقال في شعائر الحج المعلومة. ثالثا من الفوائد، الدليل على جواز الاستمتاع بالزوجة ما لم يكن إيلاج وجماع، فيجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض ويباشرها في غير فرجها، إما يجعل عليها إزارا وإما يباشرها في غير بين في جسدها دون الإيلاج والجماع، فهذا أمر محرم لأن الله عز وجل حرمه في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. رابعا من الفوائد، هل الحائض تقرأ القرآن أو لا؟ هذه مسألة ندخلها في هذا الحديث، خلاف شهير بين أهل العلم. أما مس المصحف فلا، لا يجوز للحائض أن تمسه إلا بحائل، من وراء حائل. وأما القراءة عن ظهر قلب فقد قال بذلك بعض أهل العلم، ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله، قال يجوز ذلك للحاجة، لأن الحائض تطول مدتها وربما ينسى القرآن وربما تحتاج إلى قراءته، فأجازوا لها ذلك. وحديث معاذ عن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. فالحديث ضعيف. ويستفاد أنه يجوز للزوج أن يباشر زوجته بما فوق الإزار، وقد صح وثبت أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته بما دون الفرج، دون الإهلاج ودون الجماع، حتى ولو لم يكن هناك إزار. فيجوز للرجل أن يباشر ويستمتع بزوجته دون الإهلاج والجماع. هذا ما دلت عليه الأحاديث غير هذا الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. لما انتهى المؤلف رحمه الله من مباحث الحيض شرع في أحكام النفاس الذي هو دم يرخيه رحم المرأة مع الولادة، يعني ينزل من رحم المرأة مع الولادة. والنفاس لها أحكام الحائض. وقبل أن ندخل في أحكام النفاس أريد أن أبين مسألة تتعلق بالحيض، وهي أقل الحيض وأكثره وغالبه، خلاف بين أهل العلم. الجمهور من العلماء قالوا أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 7 أيام. ونأخذ من حديث أم سلمة بيان أن هذا الحديث يبين لنا الحد الأقصى الذي تجلسه المرأة في نفاسها، وإذا زادت ربما تكون وافقت حيضتها فانتقلت من نفاس إلى حيض، فحينئذ إذا انتقلت من نفاس إلى حيض وعرفت أن هذا دم حيض فتترك الصلاة وتترك الصيام حتى لو اتصل الدم بدم النفاس. ثانيا من الفوائد أن دم النفاس يأخذ حكم دم الحيض في ترك الصيام والصلاة وعدم حمل المصحف وتحريم الوطأ، وهذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحيض نفاسا، فقال لعائشة رضي الله عنها في قصة دخوله عليها لما حاضت وهي تبكي، دخل عليها وهي تبكي، قال: لعلك نفستي، فسمى الحيض نفاسا. فقال العلماء: النفاس يأخذ حكم دم الحيض. رابعا من الفوائد أن النفساء تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة التي لم تؤدها أيام نفاسها كالحائض. خامسا أو سادسا من الفوائد بيان مدة النفاس، بيان مدة النفاس. فبعض أهل العلم قالوا: أما أقله فالعبرة لا حد لأقله، العبرة بانقطاع الدم ولو بزمن يسير، فلو نفست اليوم وانقطع الدم غدا ولم ترى شيئا من الدم فقد طهرت وتأخذ حكم الطاهرة، وليس بلازم أن تستمر 40 يوما إلا في حالة الجماع. قال أهل العلم: من باب الند، لأن المرأة بعد الولادة ليست مستعدة والمحل غير صالح، فقالوا يشرع للإنسان أن يتركها 40 يوما حتى تتهيأ. وأما أكثره فكثير من أهل العلم يرون أن أكثره 40 يوما، واستدلوا بهذا الحديث حديث أم سلمة، ومنهم من قال 50 ومنهم من قال 60، وهي مسألة خلافية، وربما الرأي الأول وهو أنها 40 يوما هو الأقرب. وفي ختام هذا البحث وهذا الباب، باب الحيض، الحمد لله على اختصاره، فإني أنصح أخواتنا بأن يدرسوا باب الحيض ويهتموا بمسائله، لأنه يتعلق به أحكاما كثيرة في الصلاة وفي الصيام وفي الذكر وفي معاشرة المرأة من زوجها وغير ذلك من الأحكام. لذلك ينبغي للمرأة أن تهتم بهذا الجانب وتدرس هذا الباب دراسة وافية حتى تستطيع أن تحصله. وكذلك على طلبة العلم، عليهم أن يبحثوا هذا الباب ويسألوا عنه، لأن الناس تطلب منهم الجواب، فالناس تسألهم عن أحكام الحيض والنفاس، فينبغي أن يكون طالب العلم على إلمام بمسائله، ومسائله عظيمة وليست بالأمر السهلة، الأمور السهلة. كذلك على ولي الأمر أيضا أن يسأل ويتثبت في هذه الأمور، لأن له زوجة وله بنت وله أخت وله قريبة، فحينئذ ينبغي عليه أن يكون صاحب إلمام بهذه المسائل ولو بأهمها. في ختام هذه الدروس الطيبة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا، أسأل الله عز وجل أن يوفق من حضر هذه الدورات واستمع إليها، وأن يزيدنا وإياه من فضله. نسأل الله أن يزيدنا وإياه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. نسأل الله عز وجل للجميع العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. نسأل الله لهم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجزيهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يرد كيد الأعداء أعدائهم وأعداء هذه البلاد. نسأل الله أن يرد كيد الأعداء جميعا في نحورهم، وأن يصرف شرهم عنا وعن المسلمين جميعا. نسأل الله أن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا، نسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر، وأن يفتح على قلوبهم، وأن يثبت قلوبهم وأقدامهم، وأن يسر أمورهم ويشفي مرضاهم، ويرحم من مات منهم ويجعله في عداد الشهداء الأبرار. نسأل الله لنا ولكم أيها الإخوة المغفرة والتوفيق والسداد، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا حسن الخاتمة والثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.